الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في يومنا هذا الثامن من شهر شعبان لعام 47 و400 ألف، وفي مدينة مكة، يسر الله لنا برقية جمع من أخواننا المحبين، ومنهم أخوة من سوريا الحبيبة العزيزة على قلوبنا، التي أفرحنا الله عز وجل بتحريرها من الباطنية والروافض والبعثية، ونسأل الله عز وجل أن يؤمنهم في بلدانهم وأن يمن عليهم بالعلم والعمل. أيها الأخوة، أولا ننصح أنفسنا جميعا بشكر الله عز وجل على نعمه وعلى عظيم مننه، فهذه النعمة التي امتن الله بها عليكم لا توازيها نعمة. أصبحت الصلاة ظاهرة، والشعائر بحمد الله عز وجل ظاهرة، زد على ذلك أن مسمى السنة ومسمى السلفية صار مقبولا عند الكثير والكثير، وهذا من فضل الله عز وجل. والناس قد عرفوا الباطل بأنواعه، فالغالب أن من عرف الباطل سيمجه، والحمد لله ما يحتاجون منكم الآن إلا إلى اجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل ببيان التوحيد، ببيان العقيدة الصحيحة، بالتحذير من الشرك والتنديد، بالتحذير من العقيدة الفاسدة، ولا يحتاج منكم إلى كثير عناء. فالباطنية عقائدها ظاهرة في هذه الفترة الزمنية التي قد مضت، وكذلك عباد القبور عقائدهم ظهرت في تلك الفترة الزمنية، فما عليكم إلا إظهار التوحيد الخالص الذي كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار العقيدة الصحيحة في جميع الأبواب، في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة وغير ذلك، على مقتضى حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافتتح به كتابه الصحيح. هذا الحديث هو الأصل في بيان الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم قال لعمر: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل جاء يعلمكم دينكم. فالدين هو في هذا الحديث: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الأخوة، هذا الدين الذي امتن الله عز وجل به علينا يحتاج منا إلى جهد، ويحتاج منا إلى جهاد، سواء الجهاد العلمي والعملي أو جهاد السنان إن وجدت شروطه وتعين، لكن قد يتعين علينا الجهاد العلمي والجهاد العملي في جميع الأوقات. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. فعلينا أن نجتهد في تعلم العلم النافع وفي تحصيله وفي العمل به وفي الدعوة إليه. هذه الثلاث الأشياء إذا جاهدنا أنفسنا فيها حصلنا إن شاء الله ما نؤمله ونرجوه. الأول العلم، بتلقيه وتفهمه وحفظه ودراسته ومراجعته ومذاكرته والبحث عنه والرحلة له لمن استطاع ذلك، وتحصيل الكتب والسماع للعلماء والمشايخ. فإذا حصلنا العلم وتحصيله من السهولة ومن الصعوبة، من السهولة من حيث أن الله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومن الصعوبة من حيث أن الذي يصبر عليه أو الذي يستطيع أن يصل إلى الكثير منه يحتاج منه إلى مجاهدة، إلى لبعضهم بما نلت هذا العلم قال بصبر كصبر الحمار وبحرص كحرص الديك وبتبكير كتبكير الغراب. فطالب العلم ليس كغيره، يحتاج إلى جهد يبذله في جميع شأنه، بل إن العامل الذي يعمل في الحجارة والإسمنت وغير ذلك من الأعمال ربما ينتهي من عمله ويذهب إلى النوم ولا في باله، بينما طالب العلم ربما كان وقته أغلبه في التحصيل والمراجعة حتى وقت الراحة، وإذا به يستذكر أو يقول بقي كذا لو فعلت كذا، فالشاهد أنه يبقى في مجاهدة من أجل هذا العلم أيما مجاهدة. وتعلمون أن العلم واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عنه، طلب العلم واجب على كل مسلم يحسن بعض أهل العلم. وأيضا معلوم من أدلة كثيرة تعلم التوحيد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تعلم التوحيد ابتداء العقيدة الصحيحة، تعلم الصلاة، تعلم أحكام الزكاة، تعلم أحكام الصيام والحج، وكل عبادة بحسبها. والإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة قبل أن يدخل في لب الموضوع قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله معرفة نبيه معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الذي أنزل الله القرآن بمدحه وجاءت السنة بمدحه، هذا هو العلم الذي به سعادة الدنيا والآخرة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الذي يحث عليه العلماء والذي يتعلمه العلماء والذي يرشد إليه العلماء. أما بقية العلوم الدنيوية إن كانت لصالح البشرية وأخلص فيها المسلم عسى أن يؤجر، لكن العلم الممدوح هو هذا العلم. ثم قال والثانية العمل به، العمل به، لأن الإنسان إذا علم تعين عليه العمل، والقرآن حج لك أو عليه. فهذه هي الوظيفة الثانية لطالب العلم، العمل بالعلم كل بحسبه. قال بعض أهل الحديث من حفظ أو تعلم 200 حديث يأتي بعشرها أو يعمل بعشرها، هذا قد يكون فيه انتقاد هذا الكلام، بل من تعلم 200 حديث يتعين عليه أن يعمل 200 حديث، من تعلم 1000 حديث يتعين عليه أن يعمل 1000 حديث. والعمل يختلف، منه ما تعمل به بالمجيء به ومنه ما تعمل به باعتقاده، ليس معنى ذلك أن كل حديث تأتي به على لا، بعضه اعتقاده مثل حديث الاعتقاد، حديث كذلك الشمائل، حديث الصفات، حديث الإيمان باليوم الآخر، حديث كثيرة العمل بها باعتقادها، وأحاديث العمل بها بالمجيء بها. من صلى البردين دخل الجنة، ما من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له أنزل من الجنة كلما غدا أو راح، من قال حين يصبح سبحان الله بحمده 100 مرة، وهكذا أحاديث تعمل بها وأحاديث أخرى تعمل بها بجارحتك إلى غير ذلك. فيتعين علينا أن نعمل بالمرتبة الأولى من مما يجب العمل والعلم به، وهو العلم، ثم العمل به ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كلما أكثرنا من العمل فالله أكثر، كلما أكثرنا من العمل فالله أكثر بغير تجاوز للشريعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. الناس تتفاوت أفهامهم وتتفاوت قواهم، ولكن الله عز وجل جعل الأمر عائد إلى السنة، إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضهم قال لا أتزوج النساء، والآخر قال لا أنام الليل، والثالث قال أصوم الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي الوظيفة العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، ليس كل يعني عالم ولا كل داعي، بل كل مسلم يتعين عليه سلوك هذا المسلك بقدر ما عنده من العلم، وهو الدعوة إلى هذا الدين الذي يعني امتن الله علينا به، والدعوة تكون بلسان الحال وبلسان المقال. العمل بالدين دعوة إليه، العمل بالدين بمكارم الأخلاق، بمعالي القيم، بالتوحيد، بالعقيدة الصحيحة، بالمبادرة إلى الطاعات، إلى القربات، صدق الحديث، البعد عن الفواحش، هو دعوة إلى هذا الخير العظيم. وهكذا الدعوة بلسان المقال، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك. ولو جئنا إلى واقع الأحكام الإسلامية لوجدنا أن كثير من الأمور التي فرضها الله علينا، إما يعني في أشهرنا أو في سنواتنا أو في أيامنا، تعود إلى هذا الخير. الأمر المعروف والنهي عن المنكر دعوة، النصيحة دعوة، طلب العلم دعوة، كذلك خطبة الجمعة دعوة، خطبة العيد دعوة، خطبة الكسوف دعوة، كذلك المواعظ اليومية والنهارية، كل هذا في سبيل الدعوة. الله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي طائفة طائفة. فأنتم بارك الله فيكم قد من الله عليكم بمعرفة وبمحبة هذا المنهج السلفي، فلنلتزم جميعا هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه الآية بعدها بآيتين أو ثلاث: كنتم خير أمة أخرجت للناس. متى كانوا خير أمة؟ حين وقع منهم ما حضض الله عليه في الآية الأولى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآية. فلنحقق هذا الأمر: أولا نسعى في الدعوة إلى الخير بعد تعلمه، وكذلك نصل إلى ما وعد الله عز وجل به من الفضيلة لهذه الأمة. أيها الأخوة، لا سيما من عرف المنهج السلفي يعرف أنه بحاجة إلى الاستمرار في الدعوة والمضي فيها أكثر من غيره. أنت الآن محاط ب72 فرقة تخالف المنهج السلفي، هذه من فرق الإسلام، ومحاط ب72 فرقة من فرق النصارى، ومحاط ب72 فرقة أو 71 فرقة من فرق اليهود، دعك من غيرهم من البوذيين والهندوس والمجوس والول إلى غير ذلك. كل هذه الفرق الموجودة في الساحة تحارب طريقتك السلفية، كل من في الأرض يحارب هذه الطريقة السلفية والطريقة المرضية، فيتعين عليك أن تتحصن أولا بتوحيد الله عز وجل، وكذلك تتحصن بالعلم الذي تتقي به الشبهات، وبالعمل الذي تتقي به الشهوات، وثانيا أن تعلم يعني عظيم ما أنت فيه، حتى لا تتزحزح، حتى لا تنحرف، حتى لا تضعف. يأتي النبي وليس معه أحد، فإذا لابد أن نثبت على دين الله، وأن نفرح بنعمة الله علينا، وأن نعلم أننا يعني في سبيل قل من يرضى عنه. أنت الآن حين تختار السلفية منهجا وطريقا وسبيلا، اعلم أنك في سبيل قل من يرضى عنه. لكن هذا الأمر الذي يقع منهم هو في الواقع دليل على حسن سيرك، هو في الواقع دليل على حسن سيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: محمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. بعض الروايات فرق بين الناس، كان الناس أمة واحدة على الكفر، اليهودي يهودي، والنصراني نصراني، والمجوسي مجوسي، يعني عابد الصنم عابد الصنم، كلهم على كفر وعلى طريقة غير مرضية. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وفرق بين الناس، دخل في دينه من دخل، وصار الناس إلى حزبين وإلى فرقتين: حزب الله وحزب الشيطان بأصنافه. فالآن أنت أيها السلفي ستجد من يتنكر لك من المسلمين، ستجد من يتنكر لك من غيرهم، فلا تبالي، لكن عليك بالدعوة إلى الله عز وجل بالرفق وبالتي هي أحسن، والتدرج، ما نسلك مسلك الدواعش ومسلك القاعدة ومسلك هؤلاء التكفيريين والمنحرفين، عن هدي سيد المرسلين الذين هم في الحقيقة شوهوا الإسلام. لا، علينا أن نسلك مسلك نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أولا الدعوة إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا دهرا يدعوهم إلى ذلك. نحن ما نقول تترك الدعوة إلى غيرها، لكن أولا أخرج الناس مما هم فيه من عبادة غير الله، التعلق بالقبور، التعلق بالأولياء، الحلف بغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، يعني تعليم التوحيد، تعليم العقيدة بعد التوحيد. فإذا صفت عقيدة الناس عند ذلك انقادوا لشرع الله. حبب إلى الناس العلم، حبب إلى الناس العلم، حبب إلى الناس العلماء. الناس إذا حبوا العلم والعلماء سلموا أنفسهم، هذا حلال الحمد لله، حرام الحمد لله. أما إذا جعل بينهم وبين العلم والعلماء حاجزا عند ذلك ما سيستفيدون. فحببوا إلى الناس العلم وحببوا إلى الناس العلماء، وبينوا لهم أن هذا العلم الذي نحن ندعو إليه هو علم الكتاب والسنة، هو دين الله الذي أنزله، هو دين الله الذي أوحاه، هو العلم الذي يعني ينتفع به العباد. وستجد من يقول هؤلاء وهابية، وأخص يعني هؤلاء مداخلة، أو هؤلاء حجورية، أو هؤلاء مقبلية، أو هؤلاء كذا، ألفاظ يلمزون بها أهل الحق. لا، نحن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن ندعو إلى طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومن إليهم من الصحابة، ثم إلى طريقة من إليهم من التابعين. وهؤلاء علماء استفدنا منهم، لكن أن نكون نتعصب للباطل هذا غير موجود، لأنك ستجد من يتهمك بمجرد دعوته إلى التوحيد أنك وهابي، مجرد دعوته إلى التميز أنك على طريقة كذا كذا. لا، نحن نحبب إلى الناس العلم ونحبب إلى الناس الدين، ونمضي في التدرج وفي الدعوة، وحدث الناس ما يعرفون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حدث الناس ما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. وكما سمعنا من أخينا أنكم بحاجة أيضا إلى من عنده استطاعة أن يقيم وينعش دعوة في مركز ونحو ذلك فليفعل، يعني ولو دروس في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتسيرون ستجدون أن الناس يستفيدون. ليس بالشرط أن تكون عالما، ليس بالشرط أن تكون عالما، لكن أن تكون فاهما لما تدرس. درسوا كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، كذلك الكتب السليمة في هذا لمعة الاعتقاد، درسوا كذلك ما القواعد الأربع، نواقض الإسلام، وهذه الكتب المفيدة، وفي الفقه مثل عمدة الأحكام، وفي الحديث مثل الأربعين النووية. حتى بعد أيام ستصل إلى أنك تحتاج إلى دراسة البخاري ومسلم، وإلى دراسة كتب واسعة. أيضا يعلم الأطفال النشئ يهتم بهم من أول يوم، أن تقول له أين الله، تشيعون هذا السؤال أين الله، لأن جماهير المسلمين عندهم الله في كل مكان، فلذلك شاع هذا السؤال أين الله، الله في السماء، ما الدليل، الرحمن على العرش السماء، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب. كذلك إشاعة العقيدة الصحيحة، هل يرى ربنا يوم القيامة، نعم، والدليل إنكم سترون ربكم، يعني عذاب القبر حق، ومثل هذه الأشياء التي يعني كانت عندنا في مدارسنا وفي دورنا السلفية في اليمن تدرس الأطفال. لما جاء الحوثي هذا بعقيدته الاعتزالية وبعقيدته المخالفة، صار من قد سمع هذا الخير عرف الخير ما يوافقهم، الحمد لله عز وجل. علموا الناس مهمات العقيدة، مهمات التوحيد، على هيئة سؤال، على هيئة جواب، وهكذا أشيعوا بين النساء محبة العلم ومحبة الحجاب. وأنتم إن شاء الله في حال علمكم وفي حال عملكم وفي حال دعوتكم ستجدون أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم ما يكون من المريحات، ومن أعظم ما يكون من أنواع الجهاد، ومن أعظم ما يؤدي إلى مرضات الله عز وجل، وستجدون البركة العظيمة. خرج شيخنا مقبل رحمه الله إلى اليمن واحد ليس بي، وما كان معه مثل هذا العدد، ما كان معه مثل هذا العدد. يقول في بعض ترجمته كنت إذا رأيت واحد فقط يصلي هكذا يضم كأنه أخلي، وكأني أعرفه من زمن، أن الناس كلهم على طريقة الشيعة في الصلاة، فهو يرى هذا أنه متميز لا بأس كذا. فالشاهد أنه خرج وبدأ يدعو الناس بالرفق والليل وإذا بربنا يأتي بالفتح العظيم، حتى قال الشاعر: كان اليمن مظلم جنوبه الشمال، شيعة وصوفية وما للحق مجال. وهذا هو الواقع، هذا واقع اليمن قبل وجود دعوة الشيخ مقبل. حتى وإن وجد بعض الناس الذين قد عرفوا الدعوة وعرفوا السلفية، لكن يعني آحاد يعني لنفسه ويمضي في شانه. لكن جاء الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ودعا الناس إلى 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 التوحيد، فلذلك تنكر له المشركون. دعا الناس إلى السنة، فلذلك تنكر له المبتدعون. دعا الناس إلى العلم، فلذلك تنكر له الجاهلون. دعا الناس إلى العمل، فلذلك تنكر له الكسالى ومن إليهم. وفتح الله عليه، ويعني جعل الله كلمته مسموعة، وأقبل الله عز وجل إليه بقلوب العجم قبل قلوب العرب في بعض المواضع. يعني نحن جينا إلى دمشق وفوجئنا أن هناك من العجم من قد سبقنا بسنوات يسمعون به، نحن ما سمعت، أنا ما سمعت به إلا في سنة يعني 17، في أواخر سنة 17، وأنا في إلا سمعت به قبلها أظن بسنتين وأنا في جامعة صنعاء، لكن سمع يعني عادي هكذا ثقافة. كنت في الجامعة وأخذ الصحيفة، صحيفة الميثاق، وإذا بالصحيفة تتحدث عن التفجير الذي وقع في عدن لمسجد عيدروس. الصحيفة تتحدث عن هذا التفجير، وأن الرئيس في حينه علي عبد الله صالح استدعى الشيخ مقبل الوادعي واستدعى عبد المجيد الزنداني. عبد المجيد الزنداني معروف أنه يعني قائد الأخوان المسلمين في اليمن، والشيخ مقبل الوادعي يعني يمثل السلفيين. وإذا بالصحيفة تذكر أن عبد المجيد الزنداني يقول هذه أعمال وهذه كذا، ويعني كعادتهم في عدم الإنكار هذا. الشيخ مقبل قال: أنا ما أفتيت يعني بتفجيرها، لكن جزا الله من فجرها خيرا، يعني الحمد لله. فلما سمع قرأت هذا يعني جاءني كالفرحة في قلبي، لأننا كنا الحمد لله على فطرة. ثم بعد ذلك ذهب مني ذلك الاسم إلى أن بدأت في طريق الهداية في سنة 17 أظن في شعبان أو في رجب. ثم من الله علي بالحج في ذلك العام مع والدتي حفظها الله، وإذا بأجد واحد في المدينة النبوية رآني هكذا بالحياة، رآني حريص على الكتب وأقرأ وكذا، قال لي: أنت من طلاب الشيخ مقبل؟ قلت: لا. قال: هذا الشيخ مقبل ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا في صعدة، إذا رجعت ذهب إليه، وإذا كذا وإذا كذا، سبحان الله. قال: هذه الطريقة التي أنت عليها أنا ما رأيت ألف طلاب الشيخ مقبل، يعني أني كنت ألقى الكتاب وأخذه أشتري، وإذا اجتمعت أنا وناس أقول: إيش رأيكم نقرأ عليكم من هذا، إيش رأيكم كذا. فالحمد لله رجعنا من الحج ذلك العام إلى اليمن إلى البلاد، وإذا بالشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله من عندنا وقريب منا، وكنا نحن وهو في مدرسة واحدة، لكن سبحان الله ذهب لطريقه في طلب العلم، ونحن ذهبنا لطريقنا في الجامعة وكذا. وكانت الدعوة مشوهة، يعني ما ندري هل هو عند مقبل ولا عند غير مقبل، لا، قالوا إن هذا عاقل والدي، يعني الناس كلهم تنكروا للشيخ أبي عمرو لأنه خرج من المدرسة وترك المدرسة وذهب عند الشيخ مقبل، كان الناس يقولون هذا عاقل والدي. فبقينا على هذا الأمر فترة من الزمن حتى نزل الشيخ أبو عمرو حفظه الله، وإذا به يصل إلى قريته قالوا: الجماعة هنا قدهم أصحاب الحق، نحن في من قبيلتين يعني لذلك ما يدري بكل تفاصيلنا، الجماعة هنا قدهم أصحاب الحق. فجاء إلينا زائرا وفرحنا به فرحا عظيما واستبشرنا به. وقبلها بليلة أعطى محاضرة ونحن في بادية، الصوت يسمع من بعيد، وإذا بواحد يقول لي: هذا يحفظ 11 جزء من القرآن ويحفظ 300 حديث. يعني في ذلك الوقت نحن نرى هذا من يعني من الأمور المستحيلة، واحد يحفظ 11 جزء أو يحفظ 300 حديث. والله جاء عندنا واستقبلناه وفرحنا به وأعطانا المحاضرة والمحاضرة. وفي اليوم الثاني أو الثالث ذهب معه من القرية حوالي 21 واحد، ذهب بعض أخواني وذهب أبو عبد الرحمن الحجوري وذهب أبو مسلم الله يرحمه ويفرج عنه، وذهب مجموعة كبيرة. وبعدها توجهنا إلى دار الحديث الدماج الذي جرنا إلى هذا أن شيخنا مقبل رحمه الله خرج واحد وعرف به العجم وعرف به العرب، وذلك لصدقه وإخلاصه بما نرجو، ثم أيضا لنصحه وتحبيب العلم إلى الناس ولجهاده المستمر وعدم مبالاته والالتفات إلى المحذرين وإلى المثبطين. وإلا ستجد من يحذرك، وستجد من يثبطك، وستجد من يرقبك في الدنيا، وستجد من يزهدك في عن التفرغ للعلم. فإن شاء الله تقبلون على تدريس أخوانكم وعلى الاستفادة والإفادة، ومن استطاع منكم أن يكون رحلة فليفعل، من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، هكذا يقول السلف، يعني لابد من الرحلة في طلب الحديث. واستغلوا وجود هذا الحال الذي امتن الله عليكم به بعد هذه الضيقة الشديدة وبعد الكربة الأكيدة، وستجدون إن شاء الله الفتح العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى. ولنلتزم جميعا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كثير من المخالفين في الساحة الآن سيستغلون يعني حال سوريا، هذا في الدعوة إلى الأخوانية، وهذا في الدعوة إلى السرورية، وهذا في الدعوة إلى التكفير، وهذا في الدعوة إلى كذا، وربما التبليغ. أنتم استغلوها في الدعوة إلى السلفية، والذي يستطيع أن ينتقل من منطقة إلى منطقة ويحاضر ويعلم ويدرس العقيدة. ما نقول لكم تصطدموا بالناس، الاصطدام بالناس هذا فشل، لكن فقط حدث الناس مثلا الآن، اجعل لك كلمة في أن الله يرى يوم القيامة بعد ذكر الأدلة بدون أن تعرج على أحد، اجعل لك كلمة في بيان علو الله عز وجل، كلمة في بيان طاعة أولياء الأمور، كلمة في بيان أهمية العلم والعمل، كلمة في بيان وجوب متابعة السلف رضوان الله عليهم. بهذا ستصل إلى ما لا تظن. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: دخلت منطقة وإذا بهم يقولون هذا ما يصلي على النبي. هو رحمه الله يعني كان يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما تصلح من الـ مع أن المسألة خلافية من السامعين، فهم قالوا ما يصلي على النبي. قال: فعملت محاضرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نزلت منطقة أخرى، قالوا هذا ضد مراكز تعليم القرآن، وهي دعاية أخوانية. قال: فجعلت محاضرة في فضل تعلم القرآن. قال: نزلت منطقة، قالوا هذا يكره آل البيت. صح، ويكره هؤلاء الشيعة، يكره الرافضة، ما يكره الصالحين، فعمل محاضرة في فضل آل البيت الصالحين. فعند ذلك الناس يقولون: أنتم تكذبون على هذا الرجل، أنتم تكذبون على هذا الرجل. فأنتم جعلوا يعني الذي يستطيع أن يحاضر ويدعو إلى الله عز وجل، هكذا دعوة إلى العقيدة، إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى مكارم الأخلاق، إلى معالي القيم، إلى السمع والطاعة بالمعروف، إلى التميز، إلى كذا، ببث العلم، ببث الخير، بالرفق، باللين، بالبشاشة. ابتسامتك أيها السلفي دعوة، ابتسامتك دعوة، عيادة المريض دعوة، نشر الكتاب دعوة. كلنا يا أخو علينا أن ندعو إلى الله عز وجل. لعلي أطلت عليكم، أسأل الله بمنه وكرمه وجوده إحسانه كما جمعنا في هذا المجلس المبارك، يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يتولانا بولايته. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.